فقال رحمه الله: نعم.
ولا يحل جمع الثلاث.
ولا يحل، لا يحل قلنا من صيغ التحريم. فأول ما بدأ المصنف في بيان الطلاق من جهة حكم الشرع عليه بدأ بالطلاق البدعي، وبضدها تتميز الأشياء. هو كان بالإمكان أن يبدأ بالسني، لكن قد يكون البداءة بالبدعي من باب الترهيب والتخويف والتنفير مما حرمه الشرع، فاعتنى به لأجل أن يكون الإنسان مجتنبا لهذا الشيء الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يحل جمع الثلاث، أن يقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثا. وكذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، وأنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه صور الطلاق بالثلاث. إلا أن قوله طالق وطالق وطالق بعضهم يقولها قد تحتمل التأكيد، أنه يريد إذا قصد به التأكيد كانت واحدة. لكن إذا قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يحرم في حال إذا كان مدخولا بها. لماذا؟ لأن إذا كانت غير مدخول بها وقال لها: أنت طالق، الطلقة الأولى تبينها فتخرج من العصمة، ثم يقول ثم طالق فإذا بها ليست بامرأة أجنبية، ثم طالق فما يرتدي في الطلاق. إذن متى عندنا جمع الثلاث؟ إما أن يكون بلفظ واحد يقول لها، المراد بها أن يجمع الثلاث بقول: أنت طالق ثلاثا، أو طالق بالثلاث، أو يقول لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا لا إشكال في أنها ثلاث، يعني ما يقدر، لا يستطيع أن يقول قصدت الواحدة، إلا بمعنى بعيد على أنه التأكيد طالق ثم طالق، لأن الأصل أن الطلقة الثانية مبنية على الطلقة الأولى في قوله ثم. لكن لو قال لها: أنت طالق طالق طالق، فهذا محتمل، يحتمل أنه أراد التأكيد فتكون طلقة واحدة. فقال كالرجل مثلا يقول طالق طالق طالق، لو كرر 10 مرات ويقول يقصد طلقة واحدة، يريد يقول فقط أن أثبت أنها طالق، فأخذ يكرر كلمة طالق أكثر من مرة. هذا إذا قصد سئل، سيأتينا في الكناية أنه إذا سئل عن مكنون نفسه ماذا يريد، قال أردت الطلقة الواحدة، هذه طلقة واحدة بلا إشكال. قال: أنت طالق 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 طالق، كرر الطلاق يقصد التأكيد للتأسيس، فهذه طلقة واحدة. لكن مسألتنا هنا يجزم بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أنت طالق وطالق وطالق وقال قصدت الثلاث، أو قال: أنت طالق 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 وقال قصدت الثلاث وكانت مدخولا بها. في هذه الحالة إذا طلق ثلاثا، وطلق امرأته ثلاثا، فجمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وأهل الحديث على أنه مطلق للبدعة، وأن طلاقه طلاق بدعي، فلا يجوز جمع الثلاث في لفظ واحد. أما مسألة يقع أو ما يقع هذه ليست معنا الآن، معنا هل هو سني أو بدعي لمن طلق بالثلاث. وهذا مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله كما ذكرنا. القول الثاني أنه إذا قال لها: أنت طالق بالثلاث، طلقتك ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أنه مطلق للسنة وليس بطلاقا بدعيا، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع. إذن عندنا في المسألة عندنا قولان، القول الأول أنه طلاق بدعي وهو مذهب الجمهور، احتجوا بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أين موضع الشاهد في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره؟ هو قال فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، هذه وما بعدها هذه في الحكم أن المرأة المطلقة الرجعية لا يجوز إخراجها من بيتها خارج عن موضوعنا، لكن الموضوع أين؟ أنه أمر أن تطلق المرأة طاهرا أو حاملا، وإذا كانت طاهرة يكون في طهر لم يجامعها فيه، كما فسرها بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرواية الصحيحة عنه، وهو صريح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن قوله فطلقوهن لعدتهن أي في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، أو بتقدير في قبل عدتهن، لعدتهن اللام بمعنى في، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أي في أول الحشر، اللام هنا بمعنى في، فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعدتهن أي في قبل عدتهن. المهم أنهم كلهم متفقون على المراد أن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. لاحظ أن الله عز وجل أمر تطلق في طهر لم يجامع فيه، ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأمرنا بإحصاء العدة. قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي أن الرجل أثناء العدة يندم فيحدث الله أمرا بمحبته لها بعد بغضها ورغبته فيها بعد كراهيته لها، فحينئذ تعود له زوجته. طيب انتبه لهذا، قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مقرونا بقوله وأحصوا العدة، فإذا كان الله عز وجل يرغبنا في هذا الطلاق المسنون المشروع والعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فمعناه أنه يطلق طلقة واحدة لا أن يطلق أكثر من طلقة، لأنه لو طلق ثلاث تطليقات ليس معنى، ماذا يكون معنى قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر؟ المرأة انتهت وطلقت ثلاثا وخرجت من العصمة، فدل على أن طلاق السنة منحصر في ماذا؟ في الذي يكون على السنن، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن تكون الطلقة ماذا؟ واحدة. وهذا ما جعل أيضا سنبعي المصنف أن من طلق وأردف فقال لها أنت طالق في الطهر الأول، ثم حاضت ثم طهرت فقال لها أنت طالق في الطهر الثاني، وانتظر حتى حاضت الحيضة التي بعدها ثم طهرت فقال أنت طالق الطلقة الثالثة، أنه مطلق للبدعة وليس مطلقا للسنة، على ظاهر ماذا؟ هذه الآية الكريمة، وهذا أصح قولي العلماء رحمه الله، وهذا معنى قول ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم لا يطلق أحد للسنة فيندم. إذن طلاق السنة أن يطلق ماذا؟ طلقة واحدة، ولا يردف هذه الطلقة. عند الحنفية طلاق السنة حسن وأحسن، فالأحسن هو أن يخلو تخلو الأطهار كما ذكرنا في المذهب الأول، والحسن عندهم أن يردف، أن يكون في الطهر الثاني طلقة ثم الطهر الثالث طلقة، العبرة عندهم أن يقع الطلاق في الطهر. لكن نحن على ظاهر الآية الكريمة الأفضل والأكمل أن العدة للطلقة الأولى تخلو، أن العدة من الطلقة الأولى تخلو من ماذا؟ من إرداف الطلاق، فلا يردفها طلاقا ثانيا في الطهر الثاني، ولا يردفها طلاقا ثالثا في الطهر ماذا؟ الثالث، وإنما يطلق كما أمر الله ويأخذ بالسعة ورحمة الله عز وجل وتوسعة الله له، هذا هو طلاق السنة. وبناء على ذلك دلت الآية الكريمة على رجحان مذهب الجمهور أن جمع الثلاث في لفظ واحد أو بالإرداف أنه ليس بطلاق سني. القول الثاني وهم الذين قالوا بأن الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة سنة، استدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني، عويمر العجلاني سيأتي إن شاء الله في باب اللعان، طبعا هو أرسل رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى امرأته على الزنا والعياذ بالله، فأرسل من يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عم له من بني عجلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مسألته فرجع الرجل إليه وقال له ماذا أجابك رسول الله؟ قال كر ما أتيتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألتني عنه، لأنه لم يقع. الرجل كان يسأل، وكانت المسائل الشخص إذا سأل عن شيء لم يقع فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يذم في سؤاله حتى لا يحرم على المؤمنين. فرجع إلى النبي صلى الله إلى عويمر وقال له ما أتيتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد نزل فيك وفي صاحبتك أو في امرأتك قرآن، قرآن، فاذهب وأتي بها. فجيء بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلف عويمر الأربعة الأيمان إنه لمن الصادقين، وحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم حلفت المرأة الأربعة الأيمان وشهد أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إنها الموجبة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فحلفت اليمين الخامسة. فلما حلفت اليمين الخامسة غضب عويمر وقال كذبت عليها إن أمسكتها، يريد أن يثبت أنه صادق. فقال كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق بالثلاث، هي طالق ثلاثا، هذا في الصحيح. فقالوا إنه طلق امرأته ثلاثا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فصار جمع الثلاث في لفظ واحد سنة. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعلمون ومتعارف عندهم أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث أنها تحرم عليه، ولا كيف يقول هذا؟ قال كذبت عليها هي طالق ثلاثا إن أمسكتها، والحديث في صحيح البخاري. فالمقصود أنه لما قال هذه المقالة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دل على أن جمع الثلاث في لفظ واحد سنة. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور. طيب كيف الحديث هذا نجيب عنه؟ الجواب أنه إذا حلف الرجل أيمان اللعان وحلفت المرأة أيمان اللعان مضت السنة أن يفرق بينهما فراقا لا يجتمعان أبدا. فاللعان يوجب الفرقة، إذا تم اللعان يوجب الفرقة. طيب إذا أوجب الفرقة فمعناه أن طلاق عويمر وقع بعد خلو المحل لا بعد شغله، أنا خرجت من عصمتي، ولذلك تحرم عليه تحريما مؤبدا، وهذا أحد أنواع التحريم المؤبد، وقد تقدم معنا في محرمات النكاح. فلما حرمت عليه تحريما مؤبدا يصبح لا يقبل استدلال بقوله أنت طالق ثلاث، لأن الطلاق ليس في محله، فما يحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه سني أو بدعي. وعليه فإننا نبقى على الأصل الذي دلت عليه النصوص أن طلاق السنة هو الذي وردت به، ورد به الكتاب ووردت به السنة في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في قصته لما طلق امرأته وهي حائض. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله نكون بعد المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله.
جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وننبه الإخوة إلى أنه يوجد إفطار للصائمين وهو مفتوح للجميع.